أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نتكلم حول المسألة الحادية عشر، ينبغي أن أشير إلى نكتة، وهي أنه نقل عن بعض المعاصرين أنه ذكر في كتاب الصوم أنه يمكن الاستدلال على مفطرية وطء البهيمة برواية سليمان المروزي، قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم أو استنشق أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. هذه الرواية ضعيفة سندا لأجل عدم ثبوت وثاقة المروزي وغرابة كثير من رواياته واشتمال كثير من رواياته على مضامين غريبة، ولكن من حيث الدلالة قد يقال بأنها تامة دلالة على أن النكاح مفطر، والنكاح يشمل نكاح البهيمة، من نكح بهيمة موجود في الروايات. ولعله لأجل ذلك صاحب العروة هنا أفتى بمفطرية وطء البهيمة أو وطء البهيمة للصائم، بينما أنه في بحث الجنابة احتاط، لأن هناك ما عندنا دليل على أن النكاح سبب للجناب. أما هنا توجد رواية تدل على أن النكاح سبب لبطلان الصوم، هذا مو صحيح. أصلا هذه الرواية ليست بصدد بيان مفطرية النكاح، بل جعل مفطرية النكاح مفروغا عنها، فقال: إن ذلك، يعني دخول التراب في الأنف متعمدا، مفطر مثل أن الأكل والشرب والنكاح مفطر. جعل كون النكاح مفطرا واضحا، وشبه به مفطرية دخول الغبار الغليظ في الحلق، فليست في مقام البيان من ناحية المشبه به. وثانيا، ينصرف النكاح عند إطلاقه إلى النكاح مع المرأة، النكاح سنتي مطلق، المنصرف من النكاح النكاح مع المرأة ولا أقل من الشك في الانصراف. وثالثا لماذا قلتم بأن منشأ فتوى صاحب العروة هنا بمفطرية وطئ البهيمة للصوم واحتياطه في باب الجنابة هو مثل هذه الرواية؟ لا، ظاهر العلام أنهم ألغوا الخصوصية من مفطرية وطئ المرأة إلى كل وطئ محرم، ما يسمى وطئا عرفا، فلا تنقضوا بإدخال الذكر في فم امرأة مع التلذذ مثلا من دون إنزال، لا هذا ليس وطئا. الظاهر أن الأعلام ألغوا الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع من مفطرية وطئ المرأة إلى مطلق الوطئ، كأنهم أحسوا بالحس السادس يسمونها أن المفطر هو الوطئ لا يتناسب أن يكون الصوم صحيح، وهذا كم مرة وطأته البهيمة هذا اليوم، بهيمة شبقة هجمت على هذه المرأة أو على هذا الرجال المخنث فوطأته البهيمة، أو هذا الرجل وطأ البهيمة من دون إنزال، طاحظ هذا الصوم وهذا الصائم، شنو هذا الصوم؟ وهذا مو بعيد، ترى مو بعيد، لكن هذا لا يبلغ حد الحجة الشرعية، وإلا فمن يستخدم الآلات الصناعية آلة الذكورة، آلة الأنوثة، يبيعون في البلاد الكافرة، هم نفس الشيء، هذه المرأة من دون أن تصل إلى حد الاستمناء خلت هذه الآلة الذكرية في فرجها، وهم تقرأ الدعاء أيام شهر رمضان، ما يصير. يعني العرف يحس بنوع من المنافرة بين حالة الصوم وهذه الحالة، لكن هذا لا يصل إلى حد الحجة الشرعية، فما يمكن الإفتاء بأن مطلق الوط مبطل للصوم، ولكن يراعى في الاحتياط الوجوبي. خب، أما قضية الخنثى، ذكر صاحب العروة أنه إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها، قلنا بالنسبة إلى حكم الخنثى أنه قد يقال بأنه يتشكل علم إجمالي، في حق هذه الأنثى الذي دخل بها رجل في قبلها، حيث إن هذه الأنثى تقول: إما أنا امرأة فبطل صومي بإدخال هذا الرجل ذكره في قبلي، هكذا تقول، أو أني ذكر فيحرم علي النظر إلى النساء. نحن قلنا: لماذا السيد الخوئي وأمثاله من الأصوليين العباقرة هنا ما التفتوا إلى هذا العلم الإجمالي؟ فدافعنا عن السيد الخوئي بأن السيد الخوئي يقول: العلم الإجمالي بأنه إما بطل صوم هذه الأنثى بإدخال الرجل ذكره في فرجها أو بحرمة نظر هذه الأنثى إلى النساء ليس منجزا، لأن الطرف الثاني وهو حرمة نظر هذه الأنثى إلى النساء تنجزت بعلم إجمالي سابق، وكل ما كان هناك علمان إجماليان لهما طرف مشترك، وهذا لهما طرف مشترك، فالعلم الإجمالي المتأخر زمانا لا يكون منجزا. ولأجل ذلك قالوا بأنه لو علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس ثم وضعت يدك في أحدهما يحكم بطهارة يدك، مع أنه يوجد علم إجمالي جديد بأن يدك هذه نجسة أو ذاك الإناء الآخر نجس، لكنهم يقولون الإناء الآخر تنجزت نجاسته بعلم إجمالي سابق. نعم، لو حصل العلمان الإجماليان في وقت واحد، يعني حينما وضعت يدك على الإناء الأول قالوا لك: شو تسوي؟ شيل يدك. ها شنو خير؟ وقع قذر في أحد هذين الإناءين، بعد يكون تجتنب عن كلا الإناءين وتغسل إيدك، لأن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين والعلم الإجمالي بنجاسة يدك أو الإناء الآخر قد حصل في وقت واحد، فكلاهما يكونان منجزين. هذا ما قاله جمع من الأعلام كصاحب الكفاية، السيد الخوئي، السيد السيستاني. هذا ما دافعنا به عن هؤلاء الأعلام، لكن هذا دفاع لا عاقبة له، لأننا أشكلنا عليهم في أبحاثنا، فقلنا: هذه الأنثى حين بلوغها حيث تلتفت إلى أنها إما رجل أو امرأة، بناء على أن الأنثى ليست طبيعة ثالثة لا رجل ولا امرأة، بناء على رأي المشهور من أنها إما رجل أو امرأة، وهي ملتفتة إلى أنه توجد أحكام في الشريعة للرجال وتوجد أحكام في الشريعة للنساء، يحصل لها علم إجمالي: أني إما رجل فيجب علي ما يجب على الرجال ويحرم علي ما يحرم على الرجال، أو أني امرأة فيحرم علي ما يحرم على النساء ويجب علي ما يجب على النساء. ومن جملة ما يجب على النساء الاجتناب في حال الصوم. عن ماذا؟ عن إدخال ذكر امرأة في فرجها. لا تقولوا بأن هذا إذا لم يكن عن عقد شرعي فهو حرام تفصيلي. نقول لا، الكلام في كوني حراما وضعيا بلحاظ الصوم، وإلا هذه الخنثى لو كانت رجلا فالرجل الآخر حينما يضع ذكره في ثقب مفتوح في قبل هذا الرجل، هذا ليس محرما من ناحية الصوم. بل وإذا كان لابس فتشي مخلي فتشي على ذكره ولم يكن بشهوة، قال السيد الخويبة أنه مو حرام لأنه ليس مسا للذكر. وليس عن شهوة. فإذا قلنا بأن هذا العلم الإجمالي من بدء بلوغ هذه الخنثى موجود، إما أنه يحرم علي كخنثى أن أنظر إلى النساء إن كنت رجلا، هكذا تقول الخنثى. تقول الخنثى إما يحرم على الخنثى النظر إلى النساء إن كانت رجلا، أو يحرم عليها في حال الصوم أن تمكن رجلا من إدخال ذكره في فرجها إن كانت الخنثى أنثى. هذا العلم الإجمالي موجود من بدء بلوغ الخنثى، ليس علما إجماليا متأخرا. لماذا جعلتم الطرف الطرف الآخر للعلم الإجمالي بطلان الصوم حتى تقولوا بأنه بعدما أدخل الرجل ذكره في فرج هذه الخنثى يحصل هذا العلم الإجمالي؟ لا، اجعلوا الطرف لهذا العلم الإجمالي حرمة تمكين هذه الخنثى للرجل من إدخال ذكره في فرجها في حال الصوم. فهذا العلم الإجمالي لا يوجد أي مانع من منجزيته. فإذا دفاعنا عن مثل السيد الخوي ما نجح، فنلاحظ تعليقة السيد السيستاني. أولا السيد السيستاني قال تعليقا على قول صاحب العروة: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها. قال، تأملوا تعليقة عميقة، تعليقة لا تخلو عن تدقيق. يقول السيد السيستاني: إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين، تدرون الخنثى على قسمين، الخنثى التي ليس لها لا ذكر ولا فرج، ممسوح كل شيء ماكو، خلوا ثقب بين فخذي كي يخرج منه الفضولات، ولا أحد يسمي هذا الثقب الفرج ولا بالذكر. وأخرى تكون الخنثى ذات جهازين، له ذكر وفرج، يسميه السيد السيساني هذه الخنثى بذات الشخصية المزدوجة، بالفارسية يقولون تعدد شخصيات، دو شخصيتي دو جنسيتي، كأن السيد السيستاني يعتبر رجل وامرأة، حينما تدق الباب عليك تصيح منو، هي تقول رجل وامرأة. يقول السيد السيستاني ذاهي رجل وامرأة، فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالإدخال في قبولها وبإدخالها، يعني بإدخال هذه الأنثى ذكرها في قبول الأنثى، وكذا في دبر الأنثى على الأحوط، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبلا وكذا دبرا على الأحوط. يعني يجري على هذه الأنثى بالنسبة إلى هذه القضايا الجنسية حكم كل من الرجل والمرأة. فهذا الرجل الذي أدخل ذكره في فرج هذه الخنثى يصدق أنه لم يجتنب عن النساء. كما أن هذه الخنثى إذا أدخلت ذكرها في فرج أنثى هي لم تجتنب عن النساء، رجل رجل لم يجتنب عن النساء، شخصية مزدوجة بعد. وأما إذا لم تكن كذلك، لم تكن ذات شخصية مزدوجة، فإن قلنا أنها تعد حينئذ طبيعة ثالثة لا ذكر ولا أنثى، فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخاله فيها. ولكن هذه الخنثى التي ليست شخصية مزدوجة، ولم نقل بأنها طبيعة ثالثة، يحصل علم إجمالي بأنها إما رجل أو أنثى. وإن قلنا أنها لا تخلو عن كونها ذكرا أو أنثى ولم يتيسر تشخيص ذلك، أنثى مشكلة، فلا بد لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلا أو أدخلت هي في الأنثى ولو دبرا. أنا أحتمل أن السيد السيستاني في هذا الذيل كان ملتفتا إلى ما ذكرناه من حصول علم إجمالي لها من بدء بلوغها. لكن نعم إذا خنثى ليست ذات شخصية مزدوجة، ليس لها ذكر ولا فرج، ولكن هي في الواقع حيث ليست طبيعة ثالثة، فإما رجل واقعا وإما أنثى واقعا، فيحصل علم إجمالي الذي أشرنا إليه. خب، أنا أعلق على هذا الذيل، أقول يا سيدنا أنت ذكرت في كتابك الاجتهاد والتقليد ونبهتنا على نكتة لطيفة، فقلت هناك في مسألة من مسائل العلم الإجمالي، فرع من فروع العلم الإجمالي، فقلت أشكلنا على بعض الأعلام، قلنا له هذا العلم الإجمالي أنتم حصل لكم بعد ممارسة العامي ليس لديه هذا العلم الإجمالي، فكيف تحملون عليه آثار العلم الإجمالي؟ أنا سألت السيد السيستاني فتبرى، قلت بعض الأعلام منه؟ قال ما أقول، قال ما أقول، ما أدري. السيد الخوي كان، السيد البوجنوردي كان، لأنه السيد السيستاني كان يعاشر السيد البوجنوردي وهو يحترمه ويجلله. على أي حال نقول يا سيدنا أنتم عملتم بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، هنا نكسة لطيفة. أنا هم أشكلت على السيد السيستاني، قلنا خوف سيدنا أنت هم سويتي شيء علم إجمالي حملته على المقلدين، قال خوفا منكم، قال خوفا منكم خفت تعترضون علي. خوف، قال خوفا منا ما يخالف، ولكن كنكتة علمية خب يقال أنتم حصل لكم هذا العلم الإجمالي والعامي، هذه الخنثى الله ابتلاها بمشاكل نفسية وجسدية واجتماعية، أصلا إيش وقت فكرت وحصل لها هذا العلم الإجمالي؟ لكن أنا أقول هذه الخنثى في ضميرها وفي مرتكزها تحس بأنها إما رجل أو امرأة، والشريعة جعلت أحكاما مختصة للرجال وأحكاما مختصة للنساء، فمن الطبيعي حصول علم إجمالي. لا، مضافا إلى ما قد يقال من أن الرأي الإجمالي للفقيه حجة للعامي، فالرأي الإجمالي للفقيه حجة لهذه الخنثى ومنجز في حقها. خب ما يخالف، نرجع إلى أصل كلام السيد السيستاني الذي أدركه الفقيه من وجود علم إجمالي بتكاليف الشريعة، إما تكاليف الرجال في حق الخنثى أو تكاليف النساء، هذا علم رأي إجمالي للفقيه، وهذا الرأي الإجمالي حجة في حق العامي ومنه الخنثى، فلا بد أن ترجع الخنثى إلى الفقيه لتتعلم منه ما هو منجز عليها، وهذا الكلام لا بأس به كما أشار إليه مقرر البحوث في تعليقة البحوث بداية الجزء الرابع. نرجع إلى أول تعليقة السيد السيستاني، نقول فعلا لا علاقة لنا بأن أنثى طبيعة ثالثة أو أنها مرددة بين الرجل والأنثى، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله في ليلة أخرى. ولكن أقول ما فرضتم في بداية الأمر أنه إذا فرض كون الأنثى ذات شخصية مزدوجة، يعني الأنثى التي لها ذكر وفرج هم رجل هم امرأة، هذا مما يأبى عنه العرف. الرجولية والأنوثية وصفان متضادان عرفا، فمن الأحسن أن نقول إذا لم تكن الأنثى في علم الله رجل أو أنثى فهي ليس لا رجل ولا أنثى، لا أنها رجل وأنثى. لا رجل ولا أنثى يعني الطبيعة الثالثة. فلماذا جعلتم هذه الأنثى التي فرضتم أنها ذات شخصية مزدوجة في قبال الطبيعة الثالثة؟ فإذا كانت الأنثى لا رجل ولا امرأة فيتم ما ذكروا من أنه لا يبطل صوم الرجل إذا أدخل ذكره في فرج هذه الأنثى لاحتمال أنها ذكر، وإدخال الرجل ذكره في ثقب رجل آخر لا في دبره، في ثقب مفتوح بين من قبوله لا يبطل الصوم. المبطل للصوم هو الجماع في قبل المرأة. فرض كون هذه الأنثى هم رجل هم امرأة مستبعد عرفا، مثل ما يقال بالنسبة إلى الجنين الذي بويضته من امرأة ولكن ولدته امرأة أخرى، أخذوا بويضة امرأة ولقحوها بمنئي بنطفة رجل ولقحوها لقحوا هذه زرعوها لقحوها البويضة بتلك النطفة، هذه النطفة الملقحة زرعوها في رحم امرأة فولدت ولدا. اختلفوا. السيد الخوي يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه المرأة الثانية أم لهذا الجنين، والمرأة الأولى ما إلها ربط بهذا الجنين. ولأجل ذلك يقول السيد الخوي لو أخذوا بويضة امرأة مع نطفة رجل ولقحوهما وجعلوا النطفة الملقحة في رحم صناعي وصار ولد أجل للحوزة صار عالم، يمكن أن تقول له بالفارسية أي بي مادر، أي بي مادر لا أم لك، وليس كذبا ولا هم ولا شيء. خب هذا رأي السيد الخوي. نعم رأي السيد الخوي بعد إيه؟ الرأي الثاني أن يقال بأن أم هذا الطفل المرأة الأولى، المرأة الأولى، عرفا. وهذا رأي السيد الزنجاني وبعض المعاصرين. والمرأة الثانية مجرد ظرف كرحم صناعي. طبعا السيد السيستاني مردد، يقول أنا ما أدري ما أفتي، مردد، ولأجل ذلك لا يحكم بأن الأولى ترث من هذا الطفل أو الثانية ترث، وإن كانت الثانية محرم لهذا الولد. وهناك قول آخر يقال كلتاهما أم، لهذا الولد أمان، يخاطب كلتيهما يما، ولا الحق لأحد إحداهما أن تعترض تقول ليش خاطب ذاك ذيك المرأة الثانية يما، أنا لي أمان. وهذا كما ذكر السيستاني يعني كلاهما أم خلاف المرتكز. على أي حال، بقية الكلام في ليلة الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.